بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الفقه، باب أركان الصلاة: أركانها على الطريق الآتية بعشرة تعد مع ثمانية. نيتها مع لفظ تكبير صدر، مع القيام في الفروض إن قدر، وبعده القراءة المستكملة فاتحة الكتاب منها البسملة، وبعدها اركع واطمئن راكعا ثم اعتدل ولتطمئن رافعا، واسجد إذا ثم اطمئن ساجدا، وبعده اجلس واطمئن قاعدا، وبعده اسجد سجدة كالسابقة، وعددهما ركنا بلا مفارقة، وهكذا في كل ركعة خلا تكبيرة معنية فأولا، واجلس أخيرا وأتي بالتشهد، وبعده صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونية الخروج في قول هجر مسلما مرتبا كما ذكر. كنا إخواننا في الدرس الماضي تحدثنا عن قوله وبعده القراءة المستكملة فاتحة الكتاب منها البسملة، وتحدثنا عن ما يتبع ذلك من التأمين ومن أحكام القراءة للفاتحة وما سوى ذلك، ثم ننتقل بعدها إلى قوله رضي الله عنه: وبعدها اركع واطمئن راكعا ثم اعتدل ولتطمئن رافعا. بالطبع أخواننا، هنا نحن نتجاوز خلال القراءة عن كثير من السنن فلا نذكرها، لأن المصنفين رضي الله تعالى عنهم الفقهاء في طريقتين في تصنيف الفقه. منهم من يبدأ في هذه الأبواب بباب اسمه باب صفة الصلاة، فيمر على ترتيب الصلاة من أولها إلى آخرها، حينما يصل إلى ركن يذكره ويذكر حكمه بأنه ركن، فإذا وصل إلى سنة انتقل إليها وذكر أنها سنة وفصل فيها الأحكام، وهكذا على ترتيب الصلاة الذي نعرفه. وطريقة أخرى، هذه طريقة يبدأونها بباب صفة الصلاة، هكذا في كثير من كتب الفقه على هذه الشاكلة، والإمام النووي رضي الله تعالى عنه في أكثر كتبه على هذا. هنا طريقة أخرى يتبعها بعض الفقهاء، يتحدث أولا عن الشروط فيستكملها جميعا، ثم يقول باب أركان الصلاة فيتحدث عن الأركان دون الخوض في السنن نهائيا، ثم إذا انتهى منها انتقل إلى الكلام في سنن الصلاة، ولا يجعلها متداخلا كما هي في ترتيب صلاتنا التي نصليها. على كل هما طريقتان، نمشي على ترتيب المصنف، لذلك نتغاضى عن كثير من السنن، ثم بعد ذلك في الباب التالي إذا تحدث المصنف عن السنن نأتي عليها كاملة إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وبعدها، يعني بعد القراءة المستكملة فاتحة الكتاب ومنها البسملة، وبعدها اركع، وبعدها اركع واطمئن راكعا، ثم اعتدل، ثم اعتدل ولتطمئن رافعا. هذا الركن بدأ بركن الركوع من أركان الصلاة، وقد أجمع العلماء رضي الله تعالى عنهم على أن الركوع ركن من أركانها، لم يختلف في ذلك أحد، ولم يقل أحد من العلماء سلفا ولا خلفا إنه ليس بركن، وكلهم يستدل على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فالركوع إذن بناء على هذه الآية هو ركن من أركان الصلاة، وكما ذكرت ليس في هذا خلاف، إنما الخلاف في مسائل حول الركوع سآتي عليها إن شاء الله تعالى. ومن أدلة الفقهاء على أن ركوع ركن من أركان الصلاة، حديث المسيء صلاته الذي مر معنا سابقا والذي رواه سيدنا البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه آخرون من حفاظ الحديث عن سيدنا رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه. الحديث المسيء صلاته يقول، أذكركم بالحديث، أن رجلا دخل إلى المسجد فصلى في ناحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه، يعني ينظر إليه بطرف عينه، فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم أتى فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: علمني يا رسول الله. فعلمه الصلاة. هذا الحديث المشهور الذي يسمى حديث المسيء صلاته. في هذا الحديث يقول له فيما يقول: ثم اقرأ بما معك، في رواية فقرأ ثم اقرأ بأم الكتاب وما معك من القرآن، وإلا فاذكر الله واحمده وهلله وكبره، ثم اركع، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم اركع حتى تطمئن راكع. طيب، هذا كذلك دليل قاطع عند الجمهور على أن الركوع والطمأنينة في الركوع كذلك فرض لا بد منهما، ركنان في الصلاة لا بد منهما. وكذلك عندنا حديث مر معنا سابقا، حديث سيدنا مالك بن الحويرث، حديث الوارد في البخاري، أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحبة له، قال: كنا ونحن شببة متقاربون، نزلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أنه نام عند النبي صلى الله عليه وسلم أياما هو وصحبه، ثم ودعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصاهم بوصية، كنت قد ذكرتها في حديث في مرة سابقة. المهم ضمن الوصية يقول لهم: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الطرف من الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي يحتج به الفقهاء دائما على أركان الصلاة وأفعالها، صلوا كما رأيتموني أصلي. تفريعا على هذا الحديث الشريف صلوا كما رأيتموني أصلي، يستفيد الفقهاء كثيرا من حديث أبي حميد الساعدي الذي مرت رواية منه معنا الآن في الحديث الثاني. حديث أبي حميد الساعدي كذلك رواه البخاري ومسلم، ورواه صحابة، ورواه حفاظ آخرون من حفاظ الحديث رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا الحديث كذلك مثل حديث المسيء صلاته، أو هو أهم من حديث المسيء صلاته كعمدة للفقهاء رضي الله تعالى عنهم في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو حميد الساعدي كان في يجلس في قوم من معشره رضي الله تعالى عنه، وكان فيهم عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: إني لأعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصف هذه الصلاة بالحديث الذي مر ذكره، وله روايات كثيرة، له أكثر من رواية، يعني قد تكون من تصرف الروايات، وقد تكون هذه الروايات هي من، يعني كرر هذا الوصف سيدنا أبو حميد، كرره أكثر من مرة، كل مرة بلفظ يختلف عن اللفظ الآخر والمؤدى واحد. فلما أنهى وصفه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: صدقت. مين؟ العشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا منه وصف هذه الصلاة قالوا: صدقت. فإذا هذا الحديث يعتمد عليه الفقهاء اعتمادا كبيرا، لأنه وصف أبي حميد رضي الله تعالى وتصديق عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث حديث أبي حميد الساعدي يقول: حتى إذا ركع، يعني مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه حتى إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. ثم هصر ظهره، الهصر المقصود فيه أن يثني ظهره، يعني ينزل إلى حد الركوع ويجعله مستويا مع عنقه، يكون رأسه وظهره مستويين على مدى واحد ليس فيهما انحناء، هذا هصر الظهر دون تقوس، يعني بيكون الرأس والظهر على مستوى واحد دون تقوس، هذا شو بنسميه؟ الهصر. لذلك قال سيدنا أبو حميد رضي الله تعالى عنه ثم هصر ظهره. في رواية أخرى لأبي حميد كذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذه الرواية التي ذكرتها رواية صحيحة في البخاري، وفي رواية أخرى كذلك يقول فيها حتى إذا ركع أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما، أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما، وفرج أصابعه ولم يصوب رأسه ولم يقنعه. معنى هذا الكلام أن سيدنا أبي حميد الساعدي يصف الركوع بزيادة على الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انحنى لركوعه أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما، يعني ما قبض عليهم قبض شديد، إنما لمس راحتيه بركبتيه كأنه قابض عليهما، ثم قال وفرج أصابعه، ما بيضم أصابعه بهذا الشكل، لا بفرجهم قليلا، يفرج أصابعه، وأمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما وفرق أصابعه، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، يعني لم يرفع خلال ركوعه انحناءه إلى الركوع، لم يرفع رأسه، لم يصوب يعني لم يرفع، ما رفع رأسه، ولم يقنعه كما ما نزل به إلى أسفل، ما حان رأسه هو راكع إلى أسفل، لا، إنما يكون الرأس على مستوى الظهر بشكل واحد، على يعني بشكل مستقيم مستوي الرأس على مستوى الظهر، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه. كذلك في حديث صحيح للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنه، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يقنعه، لم يشخص يعني لم يرفع، كمان نفس المعنى تبع رواية أبي حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لم يشخص رأسه ولم يقنعه، يعني لا يرفعه ولا يحنيه، ولا يحنيه، إنما يجعله مستويا مع ظهره. هذه الأدلة على وجوب الركوع وأنه ركن من أركان الصلاة، ووصف لكيفيته التي كان صلى الله عليه وسلم يركع فيها. إذن نعود لوصف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم لأكمل الركوع وأقل الركوع. أقل الركوع أن تنال راحتك ركبتيك، أقل الركوع هذا أن تنال راحتك ركبتيك، إذا أنت انحنيت انحناء بسيط ما بكفي، انحني كمان حتى تصل الراحتين إلى الركبتين، متى ما وصلوا مو ضروري أن تصل إلى الحالة التي وصفت في الحديث أنه يكون الظهر على مستوى الرأس تماما، يعني يكون واقف واحد بشكل زاوية قائمة، رجلين منفصلتين وظهره أفقي، لا، لو كان مرتفع أكثر بقليل بحيث تنال راحته وركبتيه لكان ذلك كافيا. ولكن يقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أكمل الركوع حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينحني حتى يستوي ظهره مع عنقه، حتى يستوي ظهره مع عنقه، ويمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ويفرج أصابعه إلى القبلة، يفرج أصابعه لكن ما بيكونوا أصابعه هيك إلى جهة اليسار أو إلى جهة اليمين، لا بيكونوا إلى جهة القبلة، يعني وجه أصابعه ظهر الكف يكون إلى القبلة، ما يكون منحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة اليسار، يفرج أصابعه إلى القبلة مستويا في ساقي، ناصبا ساقيا، يعني ما بيكون ثاني الركبتين، الركبتين بدهن يكونوا غير منثنيتين، ينتصب ساقاه ولا يثني ركبتيه، هذا أكمل أحوال الركوع في أقوال الفقهاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك من أحكام الركوع أن المصلي إذا لم يستطع أن يركع ركوعا كاملا كأكمل الركوع الذي ذكره، كان مريضا، فإنه يكتفى بأن تنال راحته ركبتيه، فإذا لم يستطع ذلك، إذا ما استطاع أن تنال راحته ركبتيه إلا بمعين، واحد يمسكه أو عصاية يتكئ عليها أو غير ذلك، فما في مانع، معلش لو كان لا يستطيع أن ينحني هذه الانحناءة إلا أن يمسك بيده ما يستعين به من عصا أو طاولة تكون موجودة أمامه أو يستند على الجدار أو غير ذلك، لا يستطيع أن يؤدي الركوع إلا باستعانة، فإنه كما يقول الفقهاء فإنه لا بأس بذلك، إذا استعان بشيء حتى يأتي بالركوع فلا بأس به. طيب، وكذلك من أحكام الركوع أن يقصد بهويه الركوع، لما بده يهوي إلى الله أكبر بده ينزل إلى الركوع، بده يكون ناوي بقلبه أو قاصد الركوع، مو بده ناوي بده نويت أن أركع، لا بس بده يكون قاصد الركوع، ما يكون قاصد شيء آخر، يعني مثلا لو وصل لآية السجدة إجا بده يسجد، ما بده السجود عند آية السجدة، إجا بده يسجد، قبل ما وقت وصل لحد الركوع قال يلا بلاها السجدة، السجدة سنة مو ضروري، يلا كمل ركوع، وصلت أنا لحد الركوع خلي ركوع يلا، هل يصح هذا الركوع؟ لا يصح عند الشافعية، ليش؟ لأنه لم يقصد بهويه الركوع، إنما يجب هذا القصد، لو شعر مثلا أنه جاي شيء من وراء أو واحد راح يضربه من وراء ولا شيء ونزل مشان يبعد عن الضربة ما يتناولها برقبته، نزل قال لحبيب الله كمل ركوع، هل يصح هذا الركوع؟ لا يصح، إذا لا بد أن يقصد بهويه الركوع. نعم، لو فرض أنه ما قصد بهوية الركوع ورجع قصد شيء آخر، تخوف من شيء فانحنى، أو أراد سجود التلاوة فانحنى ثم بعد أن وصل إلى حد الركوع جعله ركوعا، شو لازم يساوي هذا؟ نقول له يجب عليك أن ترجع إلى حد القيام، ترجع إلى حد القيام كما كنت، ثم تقصد الركوع من جديد، ثم تركع بعد ذلك، تهوي وأنت قاصد الركوع، وهذا طبعا يحتاج إلى سجود سهو في آخر الصلاة، وسيأتي معنا إن شاء الله الأحوال التي ينبغي على المصلي أن يسجد فيها للسهو، ومنها هذه الحالة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، حال من يصلي وهو جالس، عم يصلي قاعدا، إما لا يستطيع القيام، عم يصلي الفرض ولا يستطيع القيام، أو هو عم يصلي سنة من السنن يستطيع القيام لكن عم يصلي السنة، ولا حاله تعبان شوي قال لحاله صلي السنة والوتر على القاعد، صلاهم على القاعد، كيف يركع؟ قال يركع بأن ينحني حتى تحاذي جبهته قدام ركبتيه، يعني هدول ركبتين واصلين لهون، فينبغي أن يتقدم بجبهته حتى تحاذي جبهته قدام ركبتيه، مو ركبتيه قدام ركبتيه بقليل، هذا أقل الركوع، أقل الركوع لمن هو جالس، وأكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده، كمان بيهجم لقدام، شلون وين بده ينزل جبينه على الأرض، بده يكون جبهته محاذية مو ما بده يصل الأرض، لا يصل، إنما ينحني حتى تحاذي جبهته موضع سجوده، هذا أكمل الركوع للصلاة قاعدة. ثم بعد ذلك قال ولتطمئن راكعة، وهيك قال، وبعدها اركع واطمئن راكع. هذه الطمأنينة في الركوع ما معناها؟ معنى الطمأنينة في الركوع أن تستقر أعضاء الراكع بعد ما يركع، تستقر أعضاء، تستقر حتى ينفصل هويه، حركته في الهوي للركوع تنفصل عن حركته للاعتدال. يعني هو ركع، هي حركة، طيب الحركتين يكونوا لبعضهم، الله أكبر سمع الله لمن حمده، هذا ما اطمئن. شو الاطمئنان؟ هي يركع ويطمئن راكعا، تستقر أعضاءه، بمعنى أن تنفصل الحركة عن الحركة، الله أكبر سمع الله لمن حمده، هذه الانفصال في الحركة، هذا هو الاطمئنان. قالوا بعض الفقهاء يقولون بمقدار التسبيحة يكفي، لو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده كافي، سبحان ربي العظيم وبحمده كافي، هذا بس الله أكبر استقر سمع الله لمن حمده، هذا كافي. هذه الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا بد منها. نأتي الآن إلى الخلاف بين الفقهاء في بعض أحكام الركوع والاعتدال. أما الركوع فقد قال جمهور الفقهاء في حده، يعني إن أقله أن تبلغ الراحتان الركبتين، هذا أقل الركوع، والطمأنينة واجبة وهي ركن فيه، جمهور الفقهاء على هذا، ومنهم الشافعية والحنابلة والمالكية وأكثر الفقهاء. خالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فقال يكفي في الركوع الانحناء، مجرد الانحناء كافي، لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والركوع انحناء وهذا انحناء فهو كافي. لكن طبعا هذه حجة أبو حنيفة، الآية الكريمة التي مرت معنا أنها هي حجة الفقهاء جميعا في وجوب الركوع، واحتج بها أبو حنيفة على قدر الركوع أنه يكفي مجرد الانحناء، وما زاد عنه فهو سنة في نظر أبي حنيفة وليس واجبا. والاطمئنان كذلك عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ليس واجبا كذلك. حجة الجمهور رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك أن الحديث المسيء صلاته، شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واركع حتى تطمئن وأنت راكع، ثم اركع حتى تطمئن وأنت راكع، هذا دليل الجمهور على وجوب الطمأنينة في الركوع. ثم يستدل جمهور الفقهاء على وجوب الانحناء حتى تصل راحتان إلى الركبتين، يستدلون على ذلك بحديث سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري، حديث صحيح رواه البخاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه ولا سجوده، ما أتم المضبوط، ما انحنى انحناء صحيح، فلما قضى صلاته قال له ما صليت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، شو قال له؟ ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتهديد من النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يتم ركوعه وسجوده. وكذلك سيدنا أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجزئ صلاة أحدكم، لا تجزئ صلاة أحدكم ما لم يقم ظهره في الركوع والسجود، ما لم يقم ظهره في الركوع والسجود، أو حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. فسقى لا تجزئ، شو لا تجزئ؟ يعني لا تكفي، لا تجزئ يعني لا تكفي صلاة أحدكم حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. هذا الحديث كذلك حديث حسن رواه أبو داود والترمذي رضي الله تعالى عنه. ويعقب على ذلك الإمام الترمذي صاحب السنن، يعقب على هذا فيقول في وصف الركوع وما يجب في الركوع، يقول: على هذا، يعني إتمام الركوع والسجود، على هذا عامة أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، كل هؤلاء على أن إتمام الركوع والسجود واجب لا بد منه. وذكرنا لكم حديث المسيء صلاته وحديث أبي حميد الساعدي كذلك برواياته كلها مرت معنا، أنه أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما. والحديث للرواية الأولى: أمكن يديه من ركبتيه، وهذا لا يتم إلا بأن ينحني تماما حتى تصل الراحتين إلى الركبتين تمام الوصول، وحتى يكون الظهر مستويا مع العنق. بقي طبعا رد الجمهور على اجتهاد أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما احتج بالآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال أبو حنيفة أن الركوع هو الانحناء، والله أمرنا بالركوع ولم يأمرنا بغيره، فما زاد على ذلك فهو سنة. قالوا رضي الله تعالى عنهم: الآية تدل على وجوب الركوع مجملة، الآية مجملة تحتاج إلى بيان، في كثير آيات في القرآن الكريم تحتاج إلى بيان، من الذي يبينها؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما ربنا عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها أوقات محددة معينة، من الذي بيّن هذه الأوقات؟ وهل نستغني عن هذا البيان؟ والآية، إذن الآية هذه ليست كافية في بيان أوقات الصلاة، معنا غير آية واحدة تبين أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة واحدة صلاة المغرب. أما بقية الصلوات فما بيّنتها إلا السنة النبوية المطهرة. إذن لابد من الاعتماد على بيان السنة، والركوع قد بيّنته السنة في حديث حذيفة الذي فيه التهديد الشديد الذي قال له: ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة. والحديث الآخر حديث أبو مسعود البدري: لا تجزئ صلاة أحدكم حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وطبعا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، يعني الخلاف بينه وبين الجمهور يأتي من قاعدة أصولية، معلش في فائدة لو دخلنا في هذا الموضوع توسعنا فيه قليلا، في فائدة وإن كان ليس من الفقه إنما هو من أصول الفقه. عند أبي حنيفة لماذا رضي بالركوع أن يكون بأقل الانحناء، وأصر الجمهور على فهم الركوع بحقيقته وتعريفه من الأحاديث؟ لأنه في الأصول، أصول الفقه عندنا طريقة للأحناف وطريقة الشافعية، طريقة الشافعية التي وضعها الإمام الشافعي تبعه عليها المالكية والحنابلة وعلماء الكلام والمعتزلة، كل هؤلاء طريقتهم واحدة. وطريقة الحنفية طريقة أخرى، لست الآن بصدد التفريق بين الطريقتين، ما هو الفرق بين طريقة الحنفية وطريقة الجمهور، إنما أقف عند قاعدة واحدة في الفرق بين هاتين الطريقتين. من جملة القواعد التي يختلف فيها الحنفية مع الشافعية ومن تبعهم في الأصول أن النص الذي يأتي فيه زيادة على نص آخر، إجا نص في الشريعة ثم جاء بعد ذلك نص آخر فيه زيادة عليه، في زيادة على النص الأول، الحنفية يقولون هذه الزيادة تنسخ النص الأول كله، النص الثاني اللي إجا في زيادة بينسخ النص، بيلغي النص الأول، خلاص حطه على جنب، صار هذا منسوخ ملغى، ونأخذ النص الجديد، ما في داعي نرجع إلى النص الأول. وإذا كان النص الجديد، إذا كان النص الجديد بدنا نعتبره ناسخ، فبنظر الحنفية ينبغي أن يكون في ثبوته أقوى من النص الأول. يعني إذا كان النص الأول آية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة مثلا، فإنه لا يصلح أن ينسخ حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيصلح للنسخ لأنه أقل في الثبوت. فإذا كان لا يصلح للنسخ فبتركوا النص الذي فيه زيادة. إذا كان لا يستطيع أن ينسخ النص الأول، النص الأول مثلا قوي آية، النص الثاني الزائد اللي إن أنا بده ينسخ، إذا كان حديث يقول لك اتركوا هذا الحديث كله، ما بيعودوا بيعملوا بالحديث كله من أساسه، لا يعملون به، بتركوا ويعملون بالآية مجردة. الجمهور يقولون هذا تعطيل للحديث، وين نسخ؟ ما في نسخ، النسخ يحتاج إلى دليل أقوى من ذلك. فإذا جاء نص يدل على شيء ثم جاء نص آخر فيه زيادة فليس في ذلك نسخ، نأخذ النص الأول ونأخذ بالنص الثاني كذلك. اضربوا مثل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهيك الآية الحفاظ، وهيك الآية والزانية والزاني، الزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا النص على إيش؟ عم نقول أنه من يزني ذكر كان أو أنثى يجلد 100 جلدة. طيب في عندنا حديث، هي آية، الآية قوية ثبوتها متواتر، في عندنا حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر يعني إذا بكر زنى بالبكر، جلد 100 مثل الآية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، جلد 100 وتغريب عام، يعني في نفي اللي بيسموه السرقنة، في نفي فوق الجلد، في نفي ينفى هذا الزاني عاما كاملا ويغرب عن بلده ووطنه وأهله عاما كاملا. طيب هذا الحديث في زيادة ولا ما في زيادة؟ في زيادة على رأي الجمهور، خلاص على العين والرأس، الله سبحانه وتعالى قال نجلد 100 جلدة والنبي صلى الله عليه وسلم قال نجلد 100 جلدة، وكمان زيادة على ذلك انفو نفي عن أهله ووطنه عاما كاملا، نعمل الاثنين سوا. أما الحنفية فقالوا حسب القاعدة تبعهم أن الزائد نسخ للمزيد عليه، فالزائد لازم يكون أقوى، اللي بده يزيد هذا اللي بده يزيد تغريب عام لازم يكون أقوى من النص الأول الذي هو الآية، فطالما أنه ليس بأقوى إذا نتركه جميعا، نترك الحديث كله نتركه، فلا يغربون عاما، ما بينفوا، ما عندهم شيء اسمه نفي للزاني، بينما الجمهور يجلدون ويغربون عاما، لأنهم الحنفية لأنهم يعتبرون هذه الزيادة نسخا للنص الأول وهي لا تصلح للنسخ لأن حديث ولا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، بينما الجمهور لا يعتبرونه نسخا، بزيدوا ما على شيء، نأخذ الجلد الذي في الآية والزيادة الموجودة في الحديث من تغريب عام. هذا مبنى الخلاف في مسألة الركوع، هذه القاعدة الأصولية. في نظر الأحناف أنه ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فإذا بده يجي حديث يزيد على هذا الركوع كيفية معينة، انحناء شديد، إلى أن تصل الراحتين إلى الركبتين، ثم يزيد عليه الطمأنينة التي لم تذكر في الآية الكريمة، قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وجاي معنا الآن الاعتدال كذلك، لا يقول فيه الأحناف، الأحناف لا يقولون بركن الاعتدال ويجعلونه زيادة، لأن الآية ما فيها اركعوا واعتدلوا واسجدوا، اركعوا واسجدوا، فيعتبرون هذا زيادة. وهذه الزيادة وردت في حديث وليس في آية، والحديث لا يقوى على النسخ، لذلك نترك الحديث كله من أول لآخر. طبعا ترك الحديث لا يوافق عليه الجمهور، انه كيف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح يصلح للاحتجاج ما في شك في صحته، لا، الجمهور لا يرتضون هذا المسلك ابدا، ويأخذون بالآية ويأخذون بالحديث معا، يعني بيقولوا بالركوع وبيقولوا بالاعتدال الذي لم يرد في الآية، ويقولون بالطمأنينة الوردت في الحديث، ويقولون بكيفية الركوع والانحناء الكامل فيه تماما، لأنها وردت بحديث فيه زيادة على الآية، فيؤخذ بمضمون الآية ويؤخذ بمضمون الحديث وهو الزيادة. طبعا كل مذهب له وجهة نظره، لكن باختصار يعني هذه القاعدة الأصولية التي بنى عليها الخلاف بين الأحناف وبين الشافعية من خلال القواعد الأصولية. طيب هذا حجة الشافعية والأحناف في كيفية الركوع. الركوع إنما في خلاف في وجوبه، وما في خلاف في ركنيته بين الفقهاء، إجماع كامل من الشافعية والأحناف وغيرهم، كلهم مجمعون على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. لكن شو لنا الانحناء الزائد في الركوع عند الأحناف؟ أدنى انحناء كافي، الانحناء الزائد هذا الذي فيه الخلاف، والطمأنينة كذلك فيها الخلاف، وسآتي على الاعتدال بعد قليل إن شاء الله تعالى. أخيرا مسألة من مسائل الركوع، مسألة ليست عملية يعني ما بتمر معنا في صلاتنا، لكن نستفيد منها زيادة علم إن شاء الله تعالى. ورد في صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فطبق طبق يديه. التطبيق عند كل العلماء ما عدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وباقي العلماء من الصحابة والتابعين والمجتهدين والأئمة والفقهاء كلهم يقولون التطبيق مكروه وهو منسوخ، مكروه وهو منسوخ. شو التطبيق؟ أن يضع المصلي كفيه على بعضهما في الركوع، يحطها على بعضها ويضعهما بين ركبتيه وفخذيه. هو راكع يحطهم بين رجلتينه فوق الركبتين، بدخل كفينه بين ركبتينه فوق الركبتين بشوي بين الفخذين، ويركع على هذه الحالة. هذا حديث موجود في صحيح مسلم، لكن الجمهور يقولون إن هذا الحديث منسوخ، والناسخ له حديث أبي حميد الساعدي اللي مر معه، حديث سيدنا أبو حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع حتى أمكن يديه من ركبتيه برواياته المختلفة. وكذلك من الناسخ له حديث أبو عبد الرحمن السلمي عن سيدنا عمر بن الخطاب، قال أبو عبد الرحمن قال لنا عمر بن الخطاب إن الركب سنت لكم فخذوا بها، إن الركب سنت لكم فخذوا بها، فالركوع يعني مسكوا ركبكم لا تطبقوا، إن الركب سنت لكم فخذوا بها. هذا حديث كذلك حسن، رواه أبو داود والترمذي رضي الله تعالى عنه. وكذلك من أقوى ما ينسخ التطبيق، أقوى حديث يدل على نسخ هذا التطبيق، الحديث الوارد في صحيح البخاري عن سيدنا مصعب بن سعد قال صليت أمام أبي فطبقت طبق، فلما انتهيت نهاني أبي وقال كنا نفعله ثم نهينا عنه، كنا نفعله ثم نهينا عنه. سيدنا مصعب ابن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني فعل ذلك سيدنا مصعب وهو تابعي، ونهاه عن ذلك أبوه سيدنا سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عشر المبشرين في الجنة، نهاه عن التطبيق وأخبره بأنه منسوخ. كنا هي هذه صيغة صريحة واضحة لا شك فيها، بجيبوها علماء الأصول، لأنها من الصيغ التي لا تقبل النقاش لأنها تفيد النسخ. كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه، وهذا دليل على أن التطبيق منسوخ كما هو رأي الجمهور رضي الله تبارك وتعالى عنه. بقي لدينا أخيرا الاعتدال. الاعتدال وهو أن ترفع بعد الركوع رأسك وفقار ظهرك حتى يعود كل فقار مكانه، هذا هو الاعتدال، أن ترتفع حتى يعود كل فقار مكانه. هذا الاعتدال ركن من أركان الصلاة عند الشافعية والحنابلة والمالكية، وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال إن الاعتدال سنة، وحجته في ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ما في اعتدال. وحجة الجمهور في ذلك أن حديث المسيء صلاته سؤال له ثم ارفع ولتعتدل قائما، أو ثم اعتدل قائما، في روايتين ثم اعتدل قائما، وفي رواية ثم اطمئن قائما. فالرواية الثانية دليل على الاعتدال وعلى الطمأنينة فيه، الرواية الأولى على الاعتدال فقط، والرواية الثانية دليل على الاعتدال وعلى الطمأنينة فيه. وكذلك من أحكام الاعتدال أن إذا رفع أن يرفع وهو يقصد الرفع، بده يقصد الرفع. أما لو كان هو راكع شاف شي حشرة مرت من أمامه أو حي أو شيء ورفع، هل يصح هذا الرفع؟ ما صح هذا الرفع، ينبغي أن يرفع بقصد الرفع. فإذا فعل ذلك فليعد مرة أخرى إلى الركوع وليرتفع مرة أخرى بقصد الرفع، ثم يسجد للسهو بعد صلاته إن شاء الله. رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.